بسم الله الرحمن الرحيم. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بألعابهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانهم أجرا. حديث يقول المصنف أخرجه الخمسة، حسن الترمذي وصححه الحاكم. صحابي الحديث هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أبو عبد الله الثقفي. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثقيف، وكان أصغر القوم، كان عمره آنذاك 27 سنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم، أميرا على الطائف، وظل كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر 2 سنة ونحوها. ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين، و كان رضي الله عنه له موقف مشهور في طرد الردة، حين عزمت ثقيف أو همت بالردة، فقام عثمان بن أبي العاص خطيبا فيهم فقال: يا معشر ثقيف، إنكم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من ارتد وغير وبدل. فثبتوا على الإسلام وبقوا عليه، فكانت الطائف إحدى الأمصار الثلاثة التي بقيت على الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شجاعا معروفا في الجاهلية، حتى انه نقل انه تغلب على عمرو بن معدي كرب، وهو من الشجعان المشهورين، حتى ان عمرا هرب منه واختفى في ظلمة الليل. فتمثل عثمان بن ابي العاص يقول: معنك لولا الليل قامت مئات حواضر يخمشن الوجوه على عمري، لعمرك لولا الليل قامت مئات حواضر يخمشن الوجوه على عمري، يعني من النساء التي يبشونه ومن جبنه، فأفلتنا فوت الأسنة بعدما رأى الموت والخطية أقرب من شبري، يعني أنه كاد أن يقتله لكنه اختفى بالليل وهرب منه. هذا يدل على أنه شجاع. وقد نقل البيهقي في الدلائل أن عثمان شهد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجودا آنذاك، وإذا ثبت هذا فإنه يكون عمره حين موته نحو من 120 سنة، وكانت وفاته رضي الله عنه بالبصرة 51 للهجرة. والحديث الذي رواه روى له غير هذا الحديث، روى له مسلم في الصحيحة، وروى له أصحاب السنن، لكن لم يخرجه البخاري شيئا فيما أعلم. والحديث الذي رواه المصنف الآن أخرجه الخمسة وهم معروفون، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه، وأخرجه ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهم. قال الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، واستحب أن يحتسب في أذانه. كره أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، واستحب أن يحتسب في أذانه. وقد روى الترمذي في باب من كره الأجرة، في باب من كره أخذ الأجرة على الصلاة على الأذان، في باب من كره أخذ الأجرة على الأذان. وكما أنه صححه المصنف فيما ذكره، صححه الحاكم فيما ذكره المصنف، فكذلك صححه ابن خزيمة حيث رواه في الصحيح، وهذا يقتضي تصحيحه عنده، والحديث إسناده صحيح لا مطعن فيه. قوله عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي من القدوة، أي اجعل أضعف القوم لكبر أو مرض أو عجز قدوة لك، تصلي بصلاتهم صلاة خفيفة لا مشقة فيها على المأمومين. وفي الحديث مسألة فقهية هي حكم أخذ الأجرة على الأذان، ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان سواء أخذها من الإمام يعني من السلطان أو من الحكومة مثلا، أو أخذها من أحد الناس وأفرادهم لهم أو لغيرهم. المذهب الأول أن هذا كله جائز، وهذا مذهب أكثر الشافعية، وهو أيضا مذهب الإمام مالك وداود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أجمعين. يحتج بأن هذا عمل يمكن المفاوضة فيه والاتفاق عليه كغيره من الأعمال، فجازت فيه الإجارة، جازت فيه الإجارة. كما استدل بعضهم بأنه يجوز أخذ الرزق على الأذان، وإذا جاز أخذ الرزق عليه جاز أخذ الإجارة عليه أو الأجرة عليه. وقد قال ابن قدامة المغني: لا أعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان. والواقع أن الخلاف موجود لكنه قليل. لا أعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان. وما هو الفرق بين الرزق وبين الأجرة؟ ما هو الفرق يا عم صالح؟ نعم. إذن المقصود بالرزق هو ما يعطى له ولأولاده وأهل بيته من غير تحديد، كما كان يحدث في هذه البلاد منذ زمن. كان أهل المسجد أو أهل القرية إذا جاء الإمام أو المؤذن أعطوه شيئا من التمر أو العيش أو غيرها، فهذا يسمى رزقا لأنه لم يكن بناء على اتفاق محدد. وأما الأجرة فهي اتفاق محدد على مبلغ معلوم، كما يقع الآن للمؤذنين حيث يكون لهم رواتب محددة في نهاية الشهر، فهذه أجرة وليست رزقا، هذه أجرة. فإذا كان يجوز أخذ الرزق فكذلك يجوز أخذ الإجارة، وما هو الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما مؤثرا في الحكم. وهذا المذهب قال النووي رحمه الله هو الأصح، مذهب الجواز مطلقا قال النووي هو الأصح. المذهب الثاني في هذا أنه لا يجوز أخذ الأجرة لا من الإمام من بيت المال ولا من سائر الناس، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والرواية المشهور عن أحمد، وذهب إليه بعض الشافعية وقالوا إن الأذان عبادة قربة لنفسه، قربة للمؤذن لنفسه، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر القرب الخاصة به، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. كما أن مثل من يحتج بحديث ذاك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فقالوا إنه عليه السلام أمر باتخاذ هذا المؤذن، فدل على أن من يأخذ على أذانه أجرا لا ينبغي أن يجعل مؤذنا، وحمل هذا على أنه دليل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان. والمذهب الثالث أنهم يقولون يجوز أخذ الأجرة من بيت المال أو من الإمام ولا يجوز أخذها من الناس، لأن مال بيت المال هي في المصالح العامة وهذه من المصالح العامة، ولكن لا يجوز أخذه من الناس، ولا أعلم دليلا واضحا على التفصيل في ذلك. الأرجح من هذه الأقوال أنه يجوز أخذ الأجرة مطلقا سواء أخذها من بيت المال أو أخذها من الناس، وذلك لأسباب. أولا حديث الجار، حديث عثمان بن أبي العاص ليس نصا في النهي أو التحريم، فلم ينشر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على من أخذ أجرا على أذان، لكنه أمر عثمان أن يختار من مؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. ومما لا شك فيه أن المؤذن المحتسب المتبرع أولى من المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا، هذا لا شك فيه. المؤذن المحتسب المتبرع إذا وجد وكان رجلا عدلا صالحا للأذان أولى من المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا. وعلى هذا يحمل حديث عثمان ابن أبي العاص، ولذلك قال الإمام النووي في المجموع أن حديث عثمان فمحمول على الندب، على الندب يعني أن الأفضل ألا يأخذ، لكن لو أخذ جاز، لو أخذ جاز. أما قولهم إن الأذان قربة لنفسه له فلم يجد أخذ الأجرة عليها، فهذا أيضا فيه نظر، وذلك لأن أخذ الأجرة في الأذان ليس على ألفاظ الذكر، ليس على ألفاظ الذكر، وإنما أخذ الأجرة لأمور أخرى كرعاية الوقت ولزوم المكان، فإن المؤذن يحتاج إلى أن يقيم فلا يسافر إلا في أحوال معلومة، ويحتاج أن يكون عند أوقات الأذان قريبا من مسجده ليؤذن فيه ويرعى الوقت فلا يتقدم أو يتأخر، وهو في ذلك يتحمل أمرا زائدا على مجرد الذكر، فإن احتسب في ذلك فهذا حسن ولا إشكال في أفضليته. لكن إن كان يؤذن بأجر فإن هذا جائز له ومباح، سواء أخذ الأجر من الحكومة من السلطان أو أخذ الأجر من سائر الناس، لا 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 دليل على التفريق بين هذا وذاك. وفي حديث عثمان رضي الله عنه فوائد أخرى غير هذه المسألة، منها جواز طلب الإمامة لقوله اجعلني إمام قولي، وقد قال الله عز وجل في صفة عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فأثنى عليهم بدعائهم أن يكونوا أئمة للمتقين. والإمامة عامة تشمل الإمامة في الصلاة والإمامة في الفقه والدين والإمامة في الجهاد والإمامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة في سائر أبواب الدين، فهي مطلوبة أن يسعى الإنسان إليها ويدعو الله عز وجل أن يرزقه إياها، لأنها فضيلة في الدين، فضيلة في الدين، فهي مشروعة. ولذلك قال عثمان يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، ولم يقل له كما قال في من طلب الإمارة إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه، وذلك لأن الإمامة في الصلاة وفي الدين عموما هي مرتبة دينية محضة، مرتبة دينية محضة لا يتلبس بها شيء من أمور الدنيا، فكان طلبها أمرا فاضلا مشروعا. أما الإمارة والولاية فإنها مرتبة يتلبس بها شيء من مقاصد الدنيا كالجاه والمنصب والمال والمرتب وما أشبه ذلك، فكان في طلبها شبهة أن يكون الإنسان أراد الدنيا، فمن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة عن ذلك ومنعه من الولاية إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. أما الإمامة فقد قال له عليه الصلاة والسلام أنت إمامه، أنت إمامه. وفي الحديث أيضا دليل على أن الورع قد يكون بفعل الشيء لا بتركه، على أن الورع قد يكون بفعل الشيء لا بتركه، فإن كثيرا من الجهلة يظنون أن الورع هو ترك المشتبه بالحرام أو المشتبه بالمكروه، يظنون أن الورع ترك المشتبه بالحرام أو المشتبه بالمكروه، وهذا جزء من الورع، وإنما الورع يشمل هذا ويشمل فعل ما يشبه أن يكون واجبا أو يشبه أن يكون مستحبا. فإذا اشتبع عليك أمر أنه قد يكون واجبا تفعله، قد يكون مستحبا تفعله، وهذا من الورع في الدين أن تفعل ما يشتبه بالواجب أو بالمستحب. ومن ذلك الإمامة، فهو مثال بعض الناس تتخلى عن الإمامة. لماذا؟ قال أخشى يخشى من أمور معينة، أخشى من الرياء، أخشى من التقصير، أخشى من أن عندي جماعة لا يصلون فأصل عنهم. لكن ينسى هذا المسكين المغفل أن من الورع أحيانا أن يتولى الإمامة وإن كان يخشى. لماذا لا يخشى أن يسأل كيف يترك الإمامة لمن هو أقل منه فقها في الدين، أو أضعف منه قراءة، أو أقل منه تقوى، فيكون آثما مفرطا لترك الإمامة. ولذلك لاحظ أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه الإمامة. وكذلك من فوائد الحديث وجوب مراعاة المأمومين في الصلاة، وجوب مراعاة المأمومين في الصلاة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا بأضعافهم، يعني صل بصلاته صلاة لا مشقة فيها على المأمومين، انظر أضعفهم فصل بصلاته. وهذا دليل على أن الإمام يراعي حال المأمومين. فإذا كان الذين يصلون معه مثلا من كبار السن والضعفاء والعجزة فإنه يخفف صلاته، وإن كان الذين يصلون معه من الشباب الأقوياء الذين لديهم جلد على العبادة ولا يستحقرون هذا الأمر فإنه يطيل بهم في حدود المشروع. فتتفاوت الأفضلية من إمام إلى إمام بحسب المأمومين، وإن كان هذا لا يعني أيضا أن يخضع الأمر لهوى الناس النحب، لكن يراعي أحوالهم، يراعي أحوالهم من مرض أو عجز أو زمانة أو انشغال بأمور معينة، يراعي ذلك كله. ومن فوائد الحديث وجوب اتخاذ المؤذن لقوله واتخذ مؤذنا لا يقضي على اذان الاسراء، وهذا راجع الى وجوب الاذان، هذا راجع الى وجوب الاذان، كما سبق تقريره ان الراجح في الاذان انه ماذا؟ انه نعم انه فرض كفايه، انه فرض كفايه. ولذلك قال له هنا اتخذ مؤذنا. وفيه كما سلف أن المتبرع المستسب في الأذان مقدم على من يأخذ الإجرة، إلا أن يكون في من يأخذ الإجرة ميزة لا توجد في المتبرع، كأن يكون أفقى لله عز وجل، أو أن يكون أندى صوتا، فحينئذ يقدم هو لأن مقصد الأذان يتحقق به أكثر من غيره، يقدم على المتبرع بالأذان. هذا حديث عثمان بن أبي العاص. الحديث الثاني هو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والحديث رواه وأخرجه السبعة كما يقول المصنف، وهم معروفون أيضا. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. وأخرجه أيضا مسلم في صلاة باب الأحق بالإمامة، باب الأحق بالإمامة، وذلك لأن في الحديث الكلام عن من مؤذن بالإمامة كما سيأتي ذكر لفظه. وبعض الفاظ الحديث عند البخاري أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ما بين يوم وليلة، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا بنا، فلما رأى أن قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا إلى أهلنا دعانا فسألنا عن من تركنا وراءنا، فأخبرناه فقال اذهبوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث رواه أيضا الدارمي والبيهقي والبغوي وابن حبان وابن أبي شيبة إضافة إلى السبعة بألفاظ متفاوتة. والحقيقة أن الحديث مليء بالفوائد والمسائل أيضا، لكن نذكر أولا ما يتعلق بترجمة مالك، فهو مالك بن حويرث الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بني ليث، وكان عليه الصلاة والسلام يتجهز لغزوة تبوك، وكانوا نحو عشرة أو دون ذلك، كانوا نحو عشرة. قدموا النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك فأقاموا عنده 20 يوما كما ذكر في هذا الحديث. وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سكن البصرة ومات بها سنة 94 للهجرة. الحديث في مسألة فقهية، وهي مسألة الأذان للمسافر. كيف؟ لا توفي، ليس أقل من توفي وجابة، توفي من بعدها عبد الله بن الحارث ومالك بن حويرث وغيرهم. لا يقولون يعني هذا أحيانا يكون مقيد ببلد، يقول آخر أن توفي بالكوفة فلان، وآخر من توفي مثلا بالبصرة فلان، وآخر من توفي بالمدينة فلان، ليس آخر من توفي من الصحابة على الإطلاق. ما أدري، يحتمل أن يكون قيل من توفي قبل ذلك، قيل أن توفي قبل ذلك، لكن ذكر بعضهم أن توفي عام 94 للهجرة. أن الأذان للمسافر، هل يؤذن المسافر أو لا يؤذن؟ المشهور عند الجماهير أن المسافر يؤذن كغيره كالمقيم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، والرواية عن مالك، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، أن المسافر يؤذن للصلاة كما يؤذن المقيم لها، كما يؤذن لها المقيم. ولهم على ذلك أدلة كثيرة جدا، لعله مرة شيء منها ولا بأس أن تذكروننا بالأحاديث الواردة التي تدل على مشروعية الأذان للمسافر، يعني من أفعال النبي عليه السلام أو أقواله، منها مثلا محمد نعم، منها حديث أبي ذر، حديث أبي ذر في مسلم لما أراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد. وقد سبق الحديث في باب الإبراد قبلها، هذا دليل على الأذان المسافر. وأيضا يوسف حديث أبي قتادة وهو في الصحيح في البخاري وغيره، حين فاتتهم الصلاة فأذن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أذن بلال في لفظ خالد الصحيح أن الذي أمره بالأذان النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الأذان في السفر. ومنها أيضا حديث جابر في الأذان في المنزلة للمغرب العشاء، وكان في السفر لا شك. أيضا من الأدلة يوسف ليس في النص على الأذان، غير هذا فيها أدلة أخرى. من الأدلة على لا ما كان مسافر من الأدلة على مشروعية الأذان في السفر، حديث أبي سعيد الخدري سبق معنا في الأذان في صحيح البخاري أنه قال إذا كنت في بادية تأذنت فأرفع صوتك بالأذان، إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، إلا شهد له. ومن حديث أنس يعني يصلح أن يكون دليلا في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجل يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزة. يمكن هذا ليس صريحا في أن الرجل يعني كان حاله حال المسافر، لكن نحتمل ذلك. ومنها أيضا حديث أبي جحيفة وسبق معنا في صحيح البخاري حديث أبي جحيفة في أذان بلال، وأنه قال فجعلت أتتبع أسراه بالأذان ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. ولا شك أنهم كانوا فيها إذن في صلاة، والأصل في الحديث. ومنها أيضا حديث الباب حديث مالك من الحويرث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلما رجعوا في سفرهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فدل على أن الأذان للمسافر مستحب، وهذا هو الصحيح لا إشكال في هذا. لكن في المسألة قول آخر ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسبقت الإشارة إليه الأسبوع الماضي فيما بين الأذان والإقامة عند الكلام على مسألة حي على خير العمل وأنها لم تثبت، فذكرت أن البيهقي روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يرى الأذان المسافر، وأنه روى عن ذلك بأسانيد قوية، وكذلك روى عبد الرزاق بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الأذان في السفر للإمام أو أمير السفر الذي يكون له جماعة يعني يدعوهم إلى الصلاة، فأما غيره فإنما هي الإقامة، فأما غيره فإنما هي الإقامة. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، وهو قول أو رواية في مذهب الإمام مالك، وقول مخرج في مذهب الإمام الشافعي. ولا شك أن القول الصحيح هو الأول، ولا أعظم الأمر يحتاج إلى إطالة في هذا لصراحة الأدلة وقوتها وكثرتها وعدم وجود ما يعارضها. من فوائد حديث مالك بن الحويرث رعاية الرجل أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وعلموهم، فأمر عليه الصلاة والسلام مالكا ومن معه أن يعلموا أهلهم، يعني يعلموهم الدين والصلاة وما علم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على وجود رعاية الأهل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي للإنسان أن يتعالى أهله أولاده زوجته والديه إن كان له والدان، وغالبا ما يكونان كبيرين في السن ويحتاجان إلى تعليم، يتعاهدهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الحويرث بذلك. ومنها رفق الإمام والعالم والمربي برعيته وخاصة من الشباب، وتمكينهم من حوائجهم التي لا غنى لهم عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بعدما علم أنهم قد تركوا أهلهم وأنهم قد اشتهوا أهلهم كما يقول أو اشتقنا إلى أهلنا، أمرهم أن يعودوا إليهم، لأن هذه أمور لا بد منها للإنسان خاصة الشاب أن يطوي إلى زوجته ويكون في قرب أطفاله، فلا يطول عليه السفر فيضر به ذلك. وهذا من رعاية الإسلام للغرائز الفطرية التي ركب الله تبارك وتعالى عليها العبد. ومنها فضيلة الأذان بل وجوبه، حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليؤذن لكم أحدكم، ولكنه وجوب كفائي كما سبق تقريره. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الإمامة أفضل من الأذان، أن الإمامة أفضل من الأذان. وكيف استدلوا بهذا الحديث على ذلك؟ كيف استدلوا به؟ نعم قوله فليؤمكم أكبركم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأذان لم يحدد شيئا، لم يقل فليؤذن لكم أكبركم، قال يؤذن أحدكم أما الإمامة فقال ولي أمكم أكبر، فأخذ بعض من هذا فضيلة الإمامة على الأذان. وقد سبق ذكر هذه المسألة مفصلة في أقوال أهل العلم في أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان. أما الحديث الثالث فهو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث يقول المصنف رواه الترمذي وضعفه. الحديث رواه الترمذي في الصلاة أيضا، باب ما جاء في الترسل في الأذان، باب ما جاء في الترسل في الأذان. وزاد عقد اللفظ الذي ساقه المصنف وقوله قدر ما يفرغ الآكل من أكله، قال والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى ترون. هذا لفظ الترمذي، يعني زاد على اللفظ الذي ساقه المصنف بعد قوله قدر ما يفرغ الآكل من أكله، قال والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى ترون. وقد أشار الترمذي بعد ذلك إلى ضعف الحديث فقال عقبه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول، لمن حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. وعبد المنعم شيخ بصري، عبد المنعم هذا الذي ذكره الترمذي هو عبد المنعم ابن نعيم في التصغير، وهو ضعيف عند علماء أهل الحديث. بل هو شديد الضعف، ولكن روى الحديث الحاكم والبيهقي من طريق أخرى وليس فيها عبد المنعم، ولكن مدار الطريقين يعني طريق الترمذي وطريق الحاكم على يحيى بن مسلم البكاء، شيخ عبد المنعم هذا يحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف، فالحديث بطريقيه ضعيف أيضا. ومن الطريق أن شيخ عبد المنعم في هذا الإسناد اسمه يحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف، وهناك راو آخر اسمه أيضا يحيى بن مسلم أبو الضحاك، هذا البكاء وذاك الضحاك، والضحاك أحسن حالا من البكاء عند وإن كان فيه مقال، لكنه أحسن حالا من البكاء. فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قوله في الحديث إذا أذنت فترسل، الترسل هو التريث في الأذان والترتيب. وقوله وإذا قمت تحذر، الحذر هو الإسراع والاستعجال في الإقامة. وقوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الذي ساقه الترمذي والمعتصر إذا دخل، يعني وقدر ما يفرغ المعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، المعتصر مأخوذ من العصر بفتح الصاد أو العصر بسكونها، والمقصود بالمعتصر هو الرجل الذي يريد أن يقضي حاجته، يريد الخلاء، سمي بذلك من المعتصر. والمعتصر هو الملجأ والمستخفى، يعني المكان الذي يختفي فيه الإنسان يسمى معتصرا، فلذلك سمي من يقضي حاجته معتصرا. فقول المعتصر يعني ينتظر الإنسان الذي يريد أن يقضي حاجته ويتوضأ للصلاة. إذن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. والمسألة التي يدل عليها الحديث أو في الحديث مسألتان يدل عليهما، الأولى الترسل في الأذان والحذر في الإقامة، وهذا ثابت من غير هذا الحديث، ثابت من أحاديث أخرى. هل تعرفون منها شيئا مما مر معنا يدل على الترسل في الأذان، يعني التريث وعدم الاستعجال؟ تعرفون شيئا منها؟ معنا حمك الله خالد، لا غير الترجيع. نعم لا سمح المقصود أن لا يبالغ في تنطيط الأذان وتقريبه، ليس المقصود الأذان. مر معنا حديث تدل عليه. جيد جيد. حديث عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. ومثله حديث أبي سعيد الذي سبق مرارا، ارفع صوتك بالأذان، لأن أندى منك صوتا معناها ما معنى أندى؟ يعني أحسن، لا أجهر، أرفع صوتك يعني أرفع صوتك، هذا معنى أندى. فقول أندى منك صوتا وقول في حديث أبي سعيد ارفع صوتك بالأذان يدلان على أن المشروع الترسل في الأذان، لأن الذي يرفع صوته لا بد له من الترسل، الذي يرفع صوته لا بد له من الترسل في الأذان. وكذلك يمكن أن يستدل بحديث أنس، بحديث عمر، حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، أو فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فدل على أن المؤذن يكبر ثم يسكت قليلا ثم يكبر الأخرى، وهكذا يجعل بين كل جملة والتي تليها شيئا من الوقت، فدل هذا على أن الأذان يترسل فيه، دل على أن الأذان يترسل فيه. بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين، ولذلك لا يبالغ في رفع الصوت فيها ولا يسرع فيها الإطالة والترتيل والترسل، وإنما المشروع في الإقامة الاعتدال. فاستعجال بعض الناس في الإقامة حتى ربما أداها كلها بنفسين مثلا هذا فيه ضرر، لأن من الناس من يكون في آخر صلاته يتنفل فيحتاج إلى أن لا يستعجل عليه ليتم صلاته، ومنهم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع القيام بسرعة، ومنهم فالأولى أن يترسل الإنسان، أن يحضر الإنسان في الإقامة، لكن لا يبالغ في ذلك بل يعتدل لئلا يضر بالمأمومين. هذه مسألة. أما الأخرى في الحديث فهي قوله واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وهذا أيضا ثابت، وإن كان الحديث لا يصح، ثابت من أحاديث أخرى مر شيء منها، وثابت من جهة معنى الأذان أيضا. فأما من جهة المعنى فإن من المعلوم أن الأذان إنما شرع لدعوة الغائبين والبعيدين للمجيء إلى الصلاة، ويناسب هذا أن يكون بين الأذان والإقامة وقت يتسنى لهم فيه أن يتوضعوا ويفرغوا من حاجاتهم التي في أيديهم ثم يأتوا إلى المسجد. ولو كانت الإقامة عقب الأذان مباشرة لفات معظم المقصود من الأذان. إذن حكمة شرعية الأذان تدل على أن المستحب أن يجعل بين الأذان والإقامة وقتا معتدلا يتمكن الناس فيه من الحضور، هذه واحدة. والأخرى من حيث الأحاديث أن المشروع للإنسان أن يصلي الصلاة في أول وقتها، أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا في العشاء وإلا في الإبراد لصلاة الظهر عند اشتداد الحر. وكلتا المسألتين، مسألة تأخير العشاء ومسألة الإبراد، بل ومسألة الصلاة في أول وقتها سبقت معنا في أول، في أي موضع سبقت يا محمد؟ في أول، في باب المواقف، سبقت معنا في باب المواقف. إذن المستحب أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، لكن يجعل بين الأذان والإقامة فاصلا ولو يسيرا. ومما يدل أيضا على وجود هذا الفاصل ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فدل على أنه يستحب للمؤذن وللإمام أن يترك بين الأذان والإقامة وقتا يتمكن الناس فيه من أداء هذه النافلة وهي السنة بعد الأذان وقبل الإقامة. هذا دليل على أنه لا يقيم عقب الأذان مباشرة. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في باب كم بين الأذان والإقامة، وإنما قلت باب يعني على الحكاية حتى حفظ الباب. البخاري رحمه الله قال: باب كم بين الأذان والإقامة، باب كم بين الأذان والإقامة، ولم يحدد ذلك. ثم ساق حديث المغفل السابق، وساق بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري للصلاة، وذلك بعد أذان المغرب، حتى يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون. قال: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيظن أن الصلاة قد قضيت بكثرة من يصليها. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وهذا الحديث في الواقع أنه صريح فيما نحن بصدد. فأولا هو صريح في أن الصحابة رضي الله عنهم يصلون بين الأذان والإقامة في أي وقت؟ في الظهر ولا في العصر؟ في المغرب. يصلون بين الأذان والإقامة في المغرب، مع أن المغرب من الأوقات القصيرة ومن الأوقات التي يستحب التذكير فيها والمبادرة إليها، فغيرها من باب الأولى. فهذا من جانب معنى أنهم يصلون ويعطون فرصة، يعطون فرصة ليصلوا الرافلة بين الأذان والإقامة، هذه واحدة. الأخرى قوله في آخر الحديث: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وهذا اللفظ ليس معناه أنه لم يكن بين الأذان والإقامة وقت مطلقا، بمعنى أنه كان يقيم فور انتهاء الأذان، كلا، ليس هذا المقصود. بل جاء في رواية معلقة ساقها البخاري أيضا في صحيحه: ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قليلا. فقوله ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، شيء هنا نكرة تشمل على يعني لم يكن بينهما شيء ببال أو كبير شيء، بدليل قوله في الرواية الأخرى المعلقة وهي مفسرة: ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قليلا، إلا قليلا. ولذلك تلاحظون أن البخاري رحمه الله لم يجزم بالحكم في هذه المسألة، بل قال: باب كم بين الأذان والإقامة، يعني لا مقدار ما بين الأذان والإقامة. وقد علم بهذه النصوص التي سقتها أن المستحب أن يجعل الإمام بين الأذان والإقامة قدرا معتدلا يتمكن الناس فيه من المجيء للمسجد والوضوء لمن لم يكن على وضوء، والنافلة سواء كانت راتبة كما في صلاة الظهر والفجر، أو كانت نافلة مطلقة كما في الركعتين بين الأذان والإقامة. نعم، ما يؤخذ حديث الدعاء بين الأذان والإقامة هو سيأتي إن شاء الله، ولكن ليس صريحا في وجود فاصل، لأنه قد يكون الدعاء ولو كان في وقت يسير، ولو في وقت يسير. هذه المباحث الموجودة في حديث جابر رضي الله عنه. ننتقل للحديث الذي بعده وهو قول المصنف. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. ورآته يعني الترمذي، الترمذي روى حديث لا يؤذن إلا متوضئ في باب من قال لا يؤذن إلا متوضئ، أو باب من كره الأذان بغير وضوء، باب من كره الأذان بغير وضوء. وساقه هكذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. ثم ساقه بعد ذلك موقوفا على أبي هريرة، ساقه موقوفا على أبي هريرة وقال: وهذا أصح، وهذا أصح. وكلا الحديثين ضعيف، المرفوع والموقوف. وسبب ضعفه، ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا، أنه من رواية الزهري محمد بن شهاب الزهري عن أبي هريرة. ومن المعلوم أن ابن شهاب الزهري لم يدرك أبا هريرة، لم يلقاه ولم يروي عنه، فهو منقطع، معلول بالانقطاع. يضاف إلى ذلك أن المرفوع فيه علة أخرى قوية، وهي أنه من رواية الوليد ابن مسلم وقد عنعنه. وهل تعرفون ماذا يكون الوليد ابن مسلم؟ سبق معنا أكثر من في أكثر من موضع. الوليد بن مسلم ما آفته نعمة، مدلس. وأي تدليس؟ نعم، الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين فيظهر الإسناد على أنه جيد والواقع أنه ضعيف، لكن الضعيف محدود، وهذا أخبث أنواع التدليس. فمن كان هذا شأنه يدلس تدليس التسوية لا يقبل حديثه إلا إذا صرح هو وجميع شيوخه ومن فوقه بالتحديث. وها هنا فقد عنعن الوليد بن مسلم ومن فوقه، روى الحديث بالعنعنة، فالحديث إذن لا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا، وإن كان الموقوف أحسن حالا من المرفوع. وقد جاء هذا المعنى عن وائل بن حجر عند البيهقي، ولكنه مرسل ضعيف. وجاء عند أبي الشيخ من حديث ابن عباس، وعلى العموم لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في باب الوضوء للأذان شيء. إنما المسألة المتعلقة بالحديث وهي مسألة حكم الطهارة للأذان، ما حكم الطهارة للأذان؟ هل يجب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر أم لا يجب عليه ذلك؟ اختلف في أهل العلم، وفي المسألة قولان مشهوران، في المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه يكره الأذان بغير طهارة، يعني يجوز أن يؤذن بغير طهارة لكن مع الكراهة، أذانه صحيح مع الكراهة. وهذا مذهب الشافعية، أو مذهب أكثر الشافعية وأبي حنيفة وأحمد، ونقل عن جماعة من السلف الحسن البصري وغيره، وهو مذهب الثوري وأبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر وغيرهم. قالوا يجوز أن يؤذن غير المتوضئ مع الكراهة، يكره له أن يؤذن وهو على غير طهارة. وأدلتهم أنه لا يصح في الباب شيء يدل على النهي عن ذلك، يعني من حيث الجواز قالوا الدليل على أنه يجوز أنه لم يرد نهي صريح عن ذلك، لأن الحديث كما سبق ضعيف لا يؤذن إلا متوضئ. فيبقى الحكم من حيث الجواز على الأصل أنه جائز. وأما كونهم يستحبون له أن يكون متوضئا فلهم في ذلك أدلة أيضا سبق من خلال هذه الدروس شيء منها، فأعينني ببعضها. الدليل على أنه يستحب أن يكون المؤذن متوضئا، نعم نعم، هذا دليل، هذا الدليل الأول ما رواه مسلم تعليقا من حديث أبي الزهيم من السنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، فجاء رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى جاء إلى الجدار، فتيمم ثم رد عليه السلام، فدل على أن المستحب أن يكون الإنسان عند ذكره لله تعالى على طهارة، على طهارة، وإن كان يتسامح في هذه الطهارة ما لا يتسامح في الطهارة للصلاة للفريضة. هذا دليل. وأيضا هناك أدلة أخرى. نعم لا الخروج لغرض لعذر هذا موضوع آخر. من الأدلة ما رواه أبو داود من حديث المهاجر ابن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سلم عليه: إني كرهت أن أذكر الله تعالى وأنا على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله تعالى وأنا على غير طهر. وهذا الحديث سناده صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم، وفيه قول النبي عليه السلام كرهت، فدل على أنه يكره للإنسان أن يذكر الله وهو على غير طهارة. ومن الأدلة على الجواز ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أو في كل أحيانه كان يذكر الله في كل أحيانه، ورواه البخاري تعليقا، فدل على أنه لم يكن يمنعه صلى الله عليه وسلم من ذكر الله تعالى شيء. ولا شك أن الأذان لا يعدو أن يكون ذكرا لله عز وجل. إذن هذا هذا القول الأول أنه يجوز مع الكراهة، وهذه أدلتهم أو بعض أدلتهم. القول الثاني قالوا لا يجوز أن يؤذن إلا متوضئ، وهذا مذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، فقالوا لا يجوز أن يؤذن إلا أن يكون متوضئا. ولعلهم يستدلون بحديث الباب وفيه ما فيه من المقال، وشواهده كذلك ضعيفة، وربما يعني يكون هذا أيضا بالنسبة للإمام الذي يكون في المسجد، لأن الأذان ليس مرتبطا بدخول المسجد، بل قد يؤذن في الصحراء أو في غير المسجد. فإذا كان المؤذن في المسجد فربما يقال أيضا للاستدلال بالحديث الذي ذكره الأخ أن هذا فقد عصى أبا القاسم لمن خرج من المسجد بعد الأذان، خاصة إذا كان بإمكانه أن يتوضأ قبل الأذان. وقال بعضهم إنه إذا أذن ثم خرج من المسجد فقد يأتي الناس للصلاة فلا يجدون أحدا فيخرجون، ربما يظنون أن الناس قد صلوا مثلا. القول الثالث في المسألة قول ثالث ضعيف ذكره بعضهم أنه يجوز بلا كراهة، ولا أعلم دليلا على هذا القول، بل هو قول ضعيف، والأصح من هذه الأقوال هو القول الأول بجواز ذلك مع الكراهة، لأنه يجوز مع الكراهة. حقيقة كان بودي أن نأخذ حديث بلال ابن الحارث، بقي 10 على الآن، الآن كم بقي على الآن؟ لا نشوف إذا كان يمكن 7، لعلنا نأخذ إذن حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. والحديث نسبه المصنف للترمذي وقال وضعفه أيضا. والحديث فيه قصة، وهي أن بلالا رضي الله عنه تأخر فأذن زياد ابن الحارث الخزاعي رضي الله عنه، فلما جاء وقت الإقامة أراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا بلال فإن أخا خداء أذن ومن أذن فهو يقيم، إن أخا خداء أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وعبد الرزاق والطبراني وغيرهم، وفي سنده عند جميعهم علة، وهي أنه من رواية عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف. ولذلك قال الترمذي عقب روايته قال حديث غريب، حديث زياد حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وهو ضعيف، ضعفه يحيى ابن سعيد القطان، ولم يكتب أحمد حديثه، وقال البخاري أو يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري كلام لا يزال الترمذي يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، هو مقارب الحديث. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم أن يكون المقيم هو المؤذن. على كل حال الراجح أن الحديث ضعيف، لأن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف من قبل حفظه، وإن كان رجلا صادقا بينا صالحا في نفسه لكنه ضعيف. وقد حاول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تقوية أمره فلم يسمع شيئا، فإن جمهور المحدثين الذين هم أدرى وأعلم به على تضعيفه وعدم الاحتجاج بحديثه لسوء حفظه كما سبق. إذن الحديث ضعيف، ولذلك ضعفه جماعة من العلماء في الترمذي والبغوي وغيرهما.